أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في استصحاب عدم التكاليف قبل الشريعة استشكل في الاعتماد عليه في إثبات البراءة، وعولج هذا المبنى للشيخ أنه هل هو بسبب أنه مثبت أو عدمي. فإذا كان الإشكال من هذه الناحية قابل للجواب، أو يكون الأثر مختص بمرحلة البقاء لا مرحلة الحدوث، أيضا هذا عولج وأجيب عنه. الميزة النائني دعم كلام الشيخ أن الإشكالية في استصحاب عدم التكليف قبل الشريعة من ناحية ثالثة أو رابعة، من ناحية أخرى، وهي أن استصحاب عدم التكليف لا يجري مع البراءة العقلية ومع البراءة الشرعية، إما للغوية أو تحصيل الحاصل. والعراقي حاول أن يعني يدفع أو يشكل على دعم الميزة النائمة للشيخ بأنه إما مغالطة لأن المحرز مقدم على المثبت، أو دور اللي هم أن الاستصحاب يعتمد على عدم البراءة وعدم البراءة تعتمد على الاستصحاب، استصحاب العدم يعني. وأجيب اعتراض العراقي على النائني كما مر بأن التقدم بين الأدلة سواء الأصول العملية فيما بينها أو الأدلة الاجتهادية فيما بينها أو الأدلة الاجتهادية مع الأصول العملية إذا كانت متنافية، أما إذا كانت متوافقة فلا تقدم وتأخر بين الأدلة. طبعا هذا مبحث في نفسه حساس ومر بنا أنه يؤثر في مواد عديدة. الملاحظات إذا نريد نبدي على ذا المطلب إجمالا، أنه الملاحظة الأولى ثم نذكر النتيجة بعد كيف تكون في استصحاب عدم التكليف. الملاحظة الأولى أنه قد مر في بحث البراءة أن البراءة العقلية المعروفة عند الشك، عند الشك يعني عند الجهل البسيط، مو الشك اللي هو الجهل المركب الغفلة مثلا أو كذا نحو الغفلة، البراءة العقلية في الجهل البسيط لا يقول بها المتكلمون في علم الكلام، وهو الصحيح لأن الاحتمال بنفسه منجز، وإنما البراءة العقلية تختص بالغفلة. قبح العقاب بلا بيان مراد به الغفلة أو الجهل المركب ما شابه ذلك، لم يكن طبعا تقصيريا. فأصلا البراءة العقلية هذا بحث مبنائي، هل تجري في الشك أو لا، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية البراءة العقلي الشرعية. إنما الجاري في مورد الشك البسيط كما يعني اعتمدنا البراءة العقلائية موجودة. وغاية الأمر البراءة الشرعية تمضي البراءة العقلائية لأنه براءة عقلية. فبالتالي في مورد الشك هل البراءة الشرعية بالتالي مغنية عن الاستصحاب أم لا؟ ولغو يصير أو ما شابه ذلك؟ لا بأس أن نثير نقطة ثانية بعد هذا البحث المبنائي، أن اللغوية وما شابه ذلك إنما ترد في الأدلة الخاصة، أما في الأدلة العامة كلا الدليلين عامين وما شابه ذلك، شمول الأدلة لمورد واحد، شمول الأدلة المتعددة لمورد واحد لا لغوية فيه. ما بحث اللغوية غير صحيح التمسك به، لأن لو كانت الأدلة خاصة نعم، أما الأدلة العامة استصحاب دليل عام ما مختص باستصحاب عدم التكليف. البراءة بعد افترض هكذا، فبالتالي في الأدلة العامة سيما بالنسبة للاستصحاب، يعني في الأدلة العامة ما يتأتى هذا الكلام. هي نكتة مهمة، إنه بحث اللغوية لا يتأتى في الأدلة العامة، لا يأتي في الأدلة العامة. والبراءة الشرعية أيضا هي غير مختصة بصورة، أقسام عديدة لها. هذا من ناحية. ثم حتى لو افترضنا دليل خاص مع عام، العام يكون لغو مع عمومية الكلام في الاستصحاب. الكلام في الاستصحاب إشكالية الشيخ في الاستصحاب، مو إشكالية الشيخ في البراءة، كلام الشيخ في الاستصحاب ما هو لغوية في البناء. نعم، فإذا هذا الإشكال مو محله. ومع ذلك البراءة أيضا ليس دليل خاص كما تراجعون تقسيمات البراءة. البراءة مو مختصة بالشبه البدوية ولا 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 كذا، هم جرى على كل تقسيمات عديدة. فبحث اللغوية ما يتأتى في الأدلة العامة. ملاحظة ثالثة على كلمة الإعلام إجمالا في المقام، هذا البحث اللغوية وغيره وما شابه ذلك إنما يتأتى، أو مثلا الورود حتى الذي يدعى في المقام، ورود الاستصحاب على البراءة وما شابه ذلك أو العكس ربما يقرر، هذا مبني على قاعدة أصولية كلامية لا نبني عليها، وهو أن المتنجز لا يتنجز، أو المعذر لا يتعذر مرة أخرى. وهذا المبنى بنى عليه متأخرين أصوليين ولا نوافقهم عليه أبدا، وله ثمرات كثيرة في علم الأصول وعلم الفقه وعلم الكلام وعلم الأخلاق والعلوم الدينية عموما، لأن تعتمد على التنجيز والتعذير. المتنجز يشتد تنجيزه، المتعذر يشتد تعذيره وعذريته. ممكن تكثير في الروايات أيهما أعذر، قال مثلا من عقد على امرأة وكذا وهي ذات بعل وكذا ذات عدة، أيهما كذا، تعبير في الروايات. نعم، إنه أيهما أعذر، العذر شدة وضعفي، تنجيز شدة وضعفي. فما بنى عليه الأصوليون متأخري هذا العصر من عدم تنجيز المتنجز أو عدم تعذير المتعذر، ما صح لدينا قاعدة أن المتنجز يشتد موجود، قاعدة التعذير يشتد موجود، ولما جرى فتكدس الأدلة بالعكس يشد من إما المنجزية أو يشد من المعذرية، ما في أي مانع. على كل بنوا عليه في موارد بحوث عديدة، في أبواب أصولية وأبواب فقهية وأبواب كلامية وهلم جرا. على كل هذا البحث أثرناه عدة مرات في السنين السابقة، وهذه قاعدة مهمة يستفاد منها. لذلك في المقام خوف ترى اثنين معذرين عندنا، استصحاب مدينة وبراء لدينا، وما المعنى كل منهم معذر ولم جرى ويمكن أن لا نفرض ورود. نعم في نهاية المطاف ملاحظة أخيرة نذكرها، هي أن ما دامت البراءة هي عقلائية والاستصحاب أيضا عقلائي، ما في مانع طبعا العقلاء السير العقلائية. سأذكر نقطة قبل أن أذكر الملاحظة، نقطة مقدمية لهذه الملاحظة الأخيرة، أن كما ذكر المرحوم الأصفهاني أن السير العقلائية أو التقنيات العقلائية بالدقة هي قوانين، طبع ومنظومة قوانين، منظومة قوانين ذات طبقات. هو علم القانون عموما ذو طبقات، هي قضية دستورية، قوانين دستورية وقوانين برلمانية ووزارية وبلدية وفلان فلان، هي ليست الآن مستحدثة، قد التسميات مستحدثة الآن، لكنها أصل البنية هي من ذاتيات علم القانون قديما وحديثا، أن علم القانون ذو طبقات، يسمى مقاصد الشريعة، يسمى قانون دستوري، يسمى أصول الحكم وأسس الحكم، يسمى المحكمات بتعبير الوحي، المتشابهات في التفاصيل، يسمى بأسماء مختلفة، هي روح الشريعة، روح الأحكام، كذا تعبير دارج عند علماء الإمامية أيضا. بالتالي طبيعة ذاتية علم القانون ذو طبقات، بالتالي هذه السير العقلائية الموجودة عند العقلاء بالدقة كما يقول المرحوم الإصفهاني الكنفاني، ارتكازاتهم قوالب قانونية يجب استجلاءها واستكشافها لتكون بمثابة الأدلة اللفظية في السير العقلائية، وتتبدل السير العقلائية من دليل لبي يعني ماذا، يعني لا دليل لفظي له يمكن التمسك به، إلى دليل لفظي. طبعا السير العقلائية إنما هي حجة بالإمضاء من الشارع، ولكن بالتالي هذا الممضى له دلالة لفظية أم لا؟ إذا استكشف الارتكاز العقلائي بتعبير المرحوم الأصفهاني سواء في البحوث الأصولية أو في البحوث السير في الأبواب الفقهية، لأن السير العقلائية أعم من بحوث ومسائل علم الأصول أو بحوث ومسائل علم الفقه، أبواب الفقه، قواعد فقهية تقوم عليها سير عقلائية، أو أحكام فقهية في باب معين تقوم عليها السير العقلائية، أو أحكام في المسائل من علم أصول الفقه كحجية خبر واحد أو غيره تقوم السير العقلائية على ذلك الاستصحاب. إجمالا إذن، حيث أن السير العقلائية أيضا تقنين الاستصحاب عام، تقنين البراءة أيضا عندهم عام، تلاقي العمومات في القوانين والتقنينات هذا أمر متعارف، طبيعة تشابك القوانين الفوقية عندما تتنزل بنحو التوالم والتواؤم والتصادق والتطابق لا معنى من ما ينزل عند لغوية وما شابه ذلك. اللغوية كما مر كأنما مستندها تصور ماذا؟ تصور أن هذه التقنينات المتوسطة أو التحتانية تقنينات مبتدأة تأسيسية، والحال أنه مر بنا مرارا يعني في التحقيقات الأخيرة التي على كل أنجزت في هذه الدورة أن الأدلة الخاصة والتقنينات المتوسطة ليست متأصلة في التشريع. الدليل الخاص على زيارة الأربعين ليس متأصل في التشريع. أبو جد أصل الدليل الخاص في زيارة الأربعين يجب أن يرجع إلى الدليل العام الضروري الموجود المتواتر في زيارات سيد الشهداء. سنبا مثال أقولها ليس متأصل في التشريع. الذي يبحث عن الأدلة الخاصة هو ليس فقيه دستوري مثل ما يقولون، فقيه برلماني أو وزاري أو شعبة إدارية أو المفروض يجعل في النواحي مثلا، لأن أصل الفقهاء في الفقه الدستوري اللي يعرف أصول الحكم وكذا. أصل التشريع هناك، تأصل التشريع هناك. هاي التشريعات النازلة عبارة عن حقيقتها تطبيقات تفسيرات لأصول التشريع. أقصد إذا مر بنا مرارا، إذا لم يغني لدى فقيه الأصول العامة ويركن بكثرة للأدلة الخاصة، طريقته للمحدثين الإخباريين أقرب من أن تكون طريقته للأصوليين. لا يسمي المنهج هذا أصولي، هذا مو أصولي. منهج الأصولي يعتمد على أصول التشريع دوما هكذا. مثل ما يقولون اعرضه على الكتاب ما وافق الكتاب. أي كتاب؟ فالكتاب ما في تفاصيل، زيادة ضابطة متواترة عندنا. المحقق الحلي رحمة الله عليه نهج في الشرائع من أوله إلى آخره، وتلاميذه وغيرهم قبلهم وبعدهم أشبه بأصول المذهب وقواعده. أي أصول مذهب تتكلم عنها أيها المحقق الحلي رحمة الله عليه؟ يقصد هو الأصول العامة، هو نفس اللي ذكرنا مرارا عن صاحب الجواهر في كتاب الصلاة في باب الأذان والإقامة، عندما أراد أن يستدل على الشهادة الثالثة في الأذان قال ما يحتاج لدليل خاص. أو شو ما تدل دليل خاص جزئية وكذا، منين طلع حتستخرجه؟ يقول الفقيه لم يتح، صراحة ما قال العبارة بس مضمون سياق كلامه، الفقيه لم يتح البصير يستخرج نفس الدليل الجزئية ودعوة كبيرة. الجزئية شيء وضعي، هاي بنص عبارة صاحب جوهر. صاحب جوهر مو فاضل عادي، وإنما هو فقيه نحرير ذو سطوة فقهية. يقول يكفي في الجزئية، هاي عبارة يكفي في الجزئية اللي هي بحث خاص العمومات. ولولا أن المشهور أعرض عن الجزئية لكان القول بالجزئية حري. هو تعبير صاحب جوهر، أنا مو كلامنا في المثال وأعظم من المثال، ولكن كلامنا في النقطة الصناعية التي يذكرها صاحب جوهر في كل أبواب الفقهية، أن الأصل في التشريع هو العمومات. الآن كثير من مسيرة الفقه ما تستكشف بسرعة أن الأدلة الخاصة أين أصولها التشريعية. طبعا صحيح، لأن هذا فقط قدرة المعصوم، لكن الفقهاء بمسيرة الفقه يحاولون أن يستكشفوا دستورية التشريعات الخاصة من ماذا؟ من الأصول التشريع. لأنه كما هو معروف حجية مثل خبر واحد أو الظهور الظني حجية مشروطة بغض النظر عن المعارض، ها بغض النظر عن المعارض مشروطة بماذا؟ مشروطة بما وافق الكتاب والسنة القطعية فخذه وما خالف فاطرحه. زين وافق، التفاصيل ما موجودة في الأصول، كيف يوافق؟ هو هذا، يعني أن تستكشف بالتحليل الماهوي الصناعي كيف أن هذا الخاص منطوي على عدة ماهيات عامة موجودة في أصول التشريع إجمالا هكذا. فالمقصود على تحال، وإلا بحث ما خال ما وافق الكتاب وخالف الكتاب ما وافق السنة وخالف السنة ليس مخصوص باب التعارض، لكن لمقام آخر حتى في أصل الحجية. بس على كل إنه الفقهاء يتنافسون ويتبارون رضوان الله تعالى عليهم في ماذا؟ في استكشاف هذه أصول التشريع. وهذا مو بحث استحسان، هذا بحث عمق الفقهاء، لولا نفر ليتفقهوا ويتفهموا. السفينة الفهم إذا ما تكون هذا مسلك محدثين يلبس لباس الأصول، ولا هو ليس من الأصول، علم الأصول في شيء، وليس من الصناعة الفقهية في شيء، بس لكن يلبس باسم إن هذا علمي، هو طريق محدثين، وأن ذاك طريق الكذا هلوسة وكذا وتساهل وتسامح في الدليل وليس أصولي. بالعكس، سفينة الفهم هي سفينة أصولية وسفينة صناعية. كثيرا ما المسميات والأسماء يعني تلتبس في المصطلحات كثيرا ما. على كل إجمالا نرجع إلى نفس هذا المبحث، أن الارتكازات العقلائية مبنية على منظومة طبقات قوانين السيرة العقلائية. فسيرة الاستصحاب موجودة، سيرة البراءة موجودة، ولا مانع من تصادق ارتكازين عامين للعقلاء في مورد واحد، نظير تصادق وتطابق كل العمومات في مكان واحد سواء عقلائية أو شرعية. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. بسم الله الرحمن الرحيم، مبحث جديد صعب ابتلائي لا يقل عن المثبت بل وما أكثر. محل ابتلاء في الشبهات الموضوعية أكثر شيء، وهو استصحاب مجهولي التاريخ أو استصحاب مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ، الحادثين يعني بعبارة أخرى استصحاب الحادثين محل ابتلاء كثير، وسيما في موارد عديدة محل ابتلاء. مثلا أي على كل، هذا الطلاق صحيح؟ النكاح اللي بعده صار صحيح؟ لأنه إذا نكح ذات بعض تصير حرمة أبدية أو كذا أو فلان، وبحوث محل ابتلاء البيع وكذا، الوقف، الإرث، دائما في شك في زمان الحدوث، متى أسلم هذا الوارث، ما أسلم، متى ولد، كذا فلان قبل الميت بعد الميت فلان، على كل في الأبواب العديدة زمان حدوث الموضوعات محل ابتلاء كثير. طهارة، النجاسة، الطهارة المعنوية، الصلاة قبل الحدث بعد الحدث، أعلم بتعاقب الطهارة والحدث كذا فلان. فصراحة هذا المبحث في الشبهات الموضوعية ابتلائي كثير الوقوع، ضبطها مهم، ضبط هذا المبحث استصحاب الحادثين أو الحادث، مجهولي التاريخ أو أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ. طبعا مو الحادثين، حتى الحادث الواحد بس يصور همات باعتبار حادث وجوده أو حدوث عدمه أو حدوث وجوده. على كل هذا التنبيه معروف باستصحاب الحادثين أو مجهولي التاريخ أو ما شابه ذلك، أسماء عديدة، وله هذا التنبيه جهات متعددة. الجهة الأولى في أصل التقسيم، صور هذا التنبيه موضوعا وتقسيمات موضوعية، الجهة الأولى في هذا المبحث. الجهة الثانية تقع في جريان الاستصحاب في أصعب الصور الابتلائية في هذا التنبيه. التقسيم هذه الجهة الثانية، ربما في جهة ثالثة ستأتي. المهم الآن الجهة الأولى، الجهة الأولى في استصحاب مجهولي التاريخ أو أحدهم مجهول الآخر معلوم، إما في الحادثين الحادثين إما مجهولي التاريخ أو واحد أو مجهول معلوم أو الحادث واحد. الآن الجهة الأولى مهمة، ضبط الجهة الأولى جدا مهم، ضبط الجهة الثانية مهم، لكن ثبت العرش ثم انقش. إذا الجهة الأولى ما مضبوطة الجهة الثانية ما تكون مضبوطة. طبعا في جهة نقدر نقول ثالثة، يعني هذه الجهة الثالثة تنقيح المصادق والأمثلة الفقهية تبعا للجهة الأولى. وإنصافا السيد الخوي رحمة الله عليه في دي الجهة الثالثة عند براعة. صح، عموما السيد الخوي في علم الأصول أو في علم الفقه براعته في الجهة الثالثة، متميز السيد الخوي في الجهة الثالثة، عنده ابتكارات، يعني تدقيق تنقيح الفرض الفقهي ضمن المصادق الكبروية. أصلا براعة السيد الخوي وأكثر ابتكارات السيد الخوي في المجال. والأساتذة الثلاثة أو النائيني والعراقي والكمباني هم أصحاب الإبداع في الجهة الثانية بلا منازع، ولكن هو السيد الخوي في الجهة الثالثة عنده إبداع وبراعة وقوة ميراث نتيجة طول الفتية أو طول المرجعية. على كل المهم عنده باع في الجهة الثالثة السيد الخوي وتميز. على أي حال فهذه النكات لازم نلتفت إليها. إذا في جهة أولى أصل التقسيم الموضوعي ضبطه جدا مهم، والسيد الخوي استدرك على من تقدم من الإعلام في الجهة الأولى بعد، واستدراكه في محل دقيق سنذكره. وفي الجهة الثانية اللي هي هذه ابتكارات الإعلام الثلاثة البحث المحمولي، وفي الجهة الثالثة كيف ننقح الأمثلة تحت الجهة الأولى ثم لنعمل الجهة الثالثة الثانية عفوا. فعمدا فهرسة البحث أهم من البحث، ولا صير مبهمة وخلط يصير عند الإنسان حتى في استنتاجه أو في التفكير أو في الذاكرة. دوما الفهرسة نمتحن أنفسنا بالفهرسة. ما نضبط الفهرسة يعني سيطرة ما عندنا. الفهرسة من العلوم السيطراوية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.